أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى الطائفة الثالثة من طوائف الروايات التي يستدل بها على لزوم الموافقة القطعية، وهي روايات غسل الثوب الواردة في المجلد الثالث من الوسائل صفحة 402، الباب السابع من أبواب النجاسات، عدة أحاديث. أهم هذه الأحاديث في تقديرنا هو إحدى صحاح زرارة التي ورد فيها أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره، لكن نحن نقرأ فعلا بحسب ترتيب الباب، ما بدي أمر على كل الروايات. محمد بن الحسن الرواية الأولى بإسناده عن الحسين بن سعيد والسند معتبر، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما. اللي بيعرف بالأسانيد اللي بيعرف من هذول، العلاء يعني ابن غزين، ومحمد يعني ابن مسلم الطائفي، فضالة يعني ابن أيوب، رواية صحيحة بالاتفاق. عن أحدهما عليهما السلام، إما الصادق أو الباقر سلام الله عليهما، في حديث في المني يصيب الثوب، فإن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك فاغسله كله. خفي عليك عن ترددت في أي جهة، في اليمنى، في اليسرى، في الأعلى، في الأسفل. الرواية الثانية وعنه، يعني محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، بعدين بحكي بالاستدلال، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، واضحة الصحة، وهذه كثر البحث حولها في الاستصحاب. عن زرارة قال: قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني. الرواية طويلة محل الشاهد، إلى أن قال: قلت فإني، وطبق الإمام الاستصحاب في بعض الفقرات في الثالثة، جيد، قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدري أين هو. يعني أنا أعلم أن هذا الثوب مصاب، لكن لا أعرف في أي مكان، فأغسله، واجب أغسله. هذه سأل بعد إذا شك، مش واجب، وإنما يريد أن يذهب بالشك الذي في نفسه، حتى الفحص مش واجب. جيد. قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها. يعني هو في الجهة اليمنى، لكن أنت مش عارف في أي نقطة من الجهة اليمنى، اغسل الجهة اليمنى كلها، يعني حصل اليقين بالطهارة بعد أن تيقنت بالنجاسة. مثل ما تيقنت بالنجاسة إجمالا، عليك أن تحصل على يقين تفصيلي بالطهارة. جيد. حتى تكون على يقين من طهارتك. واضح اليقين التفصيلي المقصود، ما إله معنى اليقين الإجمالي. اليقين الإجمالي حاصل قبل الغسل، كما لدي يقين بالنجاسة لدي يقين بالطهارة في الجانب الأيمن، في مكان نجاسة في مكان طهارة، فالمقصود اغسله كله حتى تحصل على يقين تفصيل. في ميزة بهالرواية انه في نفس سياق الرواية ذكر الاستصحاب، فالإمام عم بيقول في هذا المورد لا يجري الاستصحاب الطهارة. يعني كان يمكن ان يقال طهر طرف من اليمين فلا يبقى لديك يقين ببقاء النجاسة، تشك في بقاء النجاسة، ولا يجري استصحاب النجاسة، لا يجري استصحاب النجاسة. ليش؟ لأن ما كنت على يقين منه غير ما تشك الآن في بقائه، لأن أنت تشك في بقاء النجاسة في الجانب الأيمن، قد يكون لإصابة في نفس المكان الذي طهرته، هذا استصحاب كلي مش استصحاب شخص. واستصحاب طهارة بقية الأجزاء غير التي غسلتها من الجانب الأيمن أيضا لا يجري. قال الإمام طهره كله. واضحة يعني. وهذا استحاب ترخيصي كما لا يخفى. أصلت الطهارة أيضا ما بتجري في غير الموضع الذي غسله. هذا بدل أنه إذا تنجز العلم الإجمالي وتحقق حتى لو خرج بعض أطرافه بالتطهير الباقي لا تجري فيها أصلت الطهارة أيضا. أصلت البراءة عن تطهيره لا تجري. واضح من هذه الفتوى كما لا يخفى. يقول مثل ما تيقنت بالنجاسة في موضع منه عليك أن تتيقن بالطهارة فيه كله. واضح الرواية. الرواية الثالثة من الباب أيضا بنفس المضمون موثقة سمعاني بعد ما بدي أقرأ كثير لأنه نفس المضامين. عن بول الصبي يصيب الثوب فقال اغسله. قلت فإن لم أجد مكانه قال اغسل الثوب كله. نفس الطريقة ونفس ال... من هذه الروايات أيضا الرواية الرابعة لكن في السند محمد بن سنان قال سألت عنبسة بن مصعب سألت أبا عبد الله عن المني سلام الله عليه عن المني يصيب الثوب فلا يدري أين مكانه قال يغسله كله وإن علم مكانه فليغسله. واضحة. من الروايات السابعة من الباب أيضا نفس الشيء سألت عن المني يصيب الثوب قال إذا عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك مكانه فاغسله كله. بس بدي اقتصر على العاشر. قال وسألته هذه من كتاب علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى بن جعفر. ليش هيك بدأ الرواية؟ لأنه رواية تسعة علي بن جعفر في كتابي عن أخيه موسى بن جعفر قال وسألته سند نفس السند والأسانيد صحيحة إلى كتاب علي بن جعفر. وسألته عن الرجل يعرق في الثوب لأن ذاك كله بالثوب هذا وارد في البدن حتى ما يكون في خصوصية للأثواب حتى يحتمل خصوصية للثوب. سألته عن الرجل يعرق في الثوب يعلم أن فيه جنابة يعني احتلم وهو نائم وفي ثوبه جنابة كيف يصنع؟ هل يصلح له أن يصلي قبل أن يغسل؟ إنه عادة بيتعرق بس عنده ظن إنه تنجس من الثوب بالملاقات. بالشبهة الحكمية ما بتصور السؤال عن الشبهة الحكمية إنه الملاقات مع النجس بتنجس ولا لا هذا من البديهيات في الوسطة الأولى كما لا يخفى. قال إذا علم أنه إذا عرق أصاب جسده من تلك الجنابة التي في الثوب فليغسل ما أصاب جسده من ذلك وإن علم أنه قد أصاب هنا محل الشاهد جسده ولم يعرف مكانه فليغسل جسده كله. بس هذا بعيد
كله.
شو الثوب يعني ملف الفعحال وكله الواحد وكله في جنابة جنابة بتكون في موضع الجنابة لكن عموما افترض الجنابة في غشاء منها يعني مثل عباءة وملفلف حاله فيها بالبرد فلا يعلم المكان قال يغسل كل الأماكن التي يحتمل وجوده فيها يعني كما كان على يقين بنجاسة بدنه عليه أن يحصل يقين تفصيلي بطهارة بدنه فيمكن الاستدلال بل قد يدعى وضوح الاستدلال بهذه الروايات على محل الكلام أي على لزوم الموافقة القطعية لا إشكال ولا ريب في أن هذه الروايات دالة على عدم جواز الإهمال ولا إشكال ولا ريب في أن هذه الروايات دالة على أن الأصول الموضوعية لا تجري في أطراف العلم الإجمالي من استصحاب أو قاعدة طهارة أو أصالة حيل أو براءة ما بتجري. طيب. إنما الكلام كل الكلام في كون هذه الروايات من مورد بحثنا حيث إن الشيخ الأنصاري قد حاول جعلها من مورد بحثنا بأسلوبه الخاص وينبغي التنبه له، إذ عقب على هذا المورد في صدر عبارته وعلى كل الموارد الثلاثة المتقدمة في ذيلها، انتبهوا، قال: فإن وجوب تحصيل اليقين بالطهارة على ما يستفاد من التعليل، يعني حتى يكون على يقين من طهارته، يدل في صحيحة أصاب ثوب دم رعاف صحيح زراوة، يدل على عدم جريان أصالة الطهارة بعد العلم الإجمالي بالنجاسة، وهو أي عدم جريان أصالة الطهارة هو الذي بنينا عليه وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة. يعني عم بيقول الشيخ الأنصاري بأسلوب غير مباشر، وانتبهوا للكلام يا إخوان، إنه وإن لم يكن مورد هذه الروايات من موارد التنجيز بسبب العلم الإجمالي، وكان التنجيز في المقام يمكن أن يقال بأنه لتحصيل العلم التفصيلي وتحقيق شرط الطهور في الثوب والبدن، لكن دال هذه الروايات على عدم جريان أصالة الطهارة والأصول الترخيصية ومن الاستصحاب حيث يكون ترخيصيا في أطراف العلم الإجمالي، وهذا هو الجوهر في جعل العلم الإجمالي منجزا. وهذه العبارة قص صريحة في أن الشيخ يقول مسلك الاقتضاء مش بمسلك العلية، هذا من العبائر التي تدل على مسلك الاقتضاء.
جوز الأصول الترخيصية،
جوزها ثبوتا، واستدل بهذه الرواية على عدم جريانها إثباتا. ليش عم يحكي الشيخ بهالطريقة؟ نحن بدنا نفهم يا إخوان، انتبهوا لهالنقطة رجاء. صحيح أن هذه الروايات تشكل علم إجمالي موضوعا، لكن سؤال بسيط نسأله لأنفسنا: الثوب هل يجب تطهيره تعبدا واجب مستقل في الشريعة الإسلامية مثل وجوب الصلاة والصوم والما أدري شو؟ البدن هل يجب تطهيره مستقلا؟ إذا واحد نجس بدنه واجب يسارع ويطهره؟ وجوب تطهير البدن والثوب وجوب شرطي لما يشترط فيه الطهارة، أي وجوب التطهير للصلاة مثلا سواء في الثوب أو في والثوب إذا أردت أن ترتديه في الصلاة يجب عليك تطهيره، وهذا واضح. فإذا دلت الأدلة هذه على وجوب التطهير، أولا هي لا تدل على الوجوب التعبدي، ثانيا إذا دلت فهي دل على الوجوب الشرطي. لا إشكال ولا ريب أنه في الصلاة يشترط مش العلم الإجمالي وانتفاء العلم الإجمالي في صحة الصلاة، يشترط العلم التفصيلي بصحة الصلاة، ولا إشكال ولا ريب في أن العلم التفصيلي لا يتحقق إلا إذا تيقن طهارة الثوب، والعلم التفصيلي لا يتحقق بطهارة البدن كما في الرواية الأخيرة إلا إذا تيقن. ولذا فإن من صلى في ثوب مشكوك الطهارة لم يحقق شرط طهورية الثوب إلا أن تكون هنالك أصول تدل على طهارة الثوب أو أمارات تدل على، يعني ما ينزل ولو في الوظيفة العملية أو في الكاشفية منزلة
متيقن الطهارة
اليقين، فيصبح منزلا منزلة اليقين الموضوعي، وحيث تنعدم الأصول فلا إشكال ولا ريب في أنه يجب تحصيل العلم التفصيلي في المقام. إذن فالإشكال من هذه الجهة وأن مورد الروايات هو علم تفصيلي مش علم إجمالي ليس في محله، إذ لا يقدم ولا يؤخر في المقام كما لا يخفى، لأن الذي نجز في المقام هو عدم تحقق يقين تعبدي بطهارة الثوب ولو على مستوى الجري العملي، وإنما لم يتحقق لأننا منعنا من جريان الأصول، وهذه الروايات دالة على المنع من جريان الأصل، فهي نعمة الطائفة في مقام الاستدلال في المقام أيضا كما لا يخفى، إذ تدل على لزوم الموافقة القطعية بشكل واضح. هذا تمام الكلام في الطائفة الثالثة. بديش أدخل فقهيا والفقهاء أفتوا بمضامين هذه الروايات وإلى آخره. واضح المطلب؟ نحن فعلا عم نتكلم أصول. جيد. طيب الطائفة الرابعة، من نسي فريضة من الخمس، والفتوى معروفة ومشهورة إلى يومنا هذا، لأنه من نسي فريضة من الخمس عليه أن يصلي ثنتين وثلاث وأربع، لأنه يعلم علما إجماليا بأن التي فاتته إما الصبح وإما المغرب وإما، هذا إذا كان في الحضر. إذا كان في السفر يقولون يكفي أن يصلي اثنتين وثلاث، باعتبار أن الظهر والعصر والعشاء تشترك حينئذ مع الصبح في الثنائية. ما الذي يفقده الإنسان في هذه الحالة؟ الذي يفقده هو الجزم بأن هذه هي الصلاة، والمفروض أن الجزم غير ممكن لأنه هو مردد أساسا. يعني الجزم مفقود حتى لو صلى خمس صلوات، لا يعلم الفائتة ما هي. فالجزم مفقود على كل حال في الواقع، مش بسبب الإتيان بثلاث صلوات فقد الجزم، الجزم مفقود على كل حال. جاي، إذا كان الأمر كذلك فلا بد أولا من استعراض الروايات، وهذا المورد لم يذكره الشيخ أعلى الله مقامه في الرسائل، لم يذكر هذا المورد. موجود هذا المورد في الوسائل المجلد الثامن صفحة 275 الباب الحادي عشر من أبواب قضاء الصلوات. محمد بن الحسن الحديث الأول بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشاء عن علي بن أسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من نسي صلاة من صلاة يومه واحدة ولم يدري أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا. هذا في الحضر طبعا، في السفر ركعتين وثلاثا، يعني في الصفر ما في أربعة حتى يصلي أربعة. طيب، ورواها بإسناده أيضا الشيخ الطوسي عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن علي بن أسباط مثله، يعني عن غير واحد من أصحابنا. لا إشكال في السند كما هو واضح من الشيخ الطوسي إلى ابن عيسى، له أربع خمس طرق معتبرة. أيضا ابن عيسى الوشاء علي بن أصباط كلهم ثقات طائفة، لا إشكال في أحد منهم، إنما الكلام في الإرسال عن غير واحد من أصحابنا. غير واحد أقله ثلاثة، هذه ذكرناها مرارا. صحيح بالدقة اثنان يصدق غير واحد يعني أكثر من واحد، لكن لا تقالوا إلا إذا كان أكثر من اثنين، يعني ثلاثة فصح. طيب، قد يقال علي بن أصباط مو من الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، صحيح وراوي موفق في حد نفسه وإمامه، لكن علي بن أصباط قد يروي عنه ضعفاء، فقد يكونان اثنان أو يكونون ثلاثة ولا واحد منهم ثقة. هذا الكلام مستبعد ككبرى كلية، مستبعد أن يقترن ثلاثة ضعفاء في السنة، إلا إذا كان الشخص يكثر عن عدد من الضعفاء، مش يكثر عن ضعيف واحد. انتبهوا يا أخوان، مرة بتقول محمد بن خالد البرقي نطعا فيه لأنه أكثر عن محمد بن سنان الضعيف مثلا كما قالها بعضهم، الإكثار عن ضعيف واحد هون ما بيضر، لأنه هو عم يحكي عن غير شخص مش عن غير مورد. فإذا شخص في عنده 20 شيخ مثلا وفيهم اثنان ضعفاء، واضح انه هون على الاقل في واحد ثقة، في احتمال بالمقابل انه يكون من الثلاثة دول شخص غير دول العشرين وضعيف لكن بعيد،
تبهتوا؟
وهذه النسبة المئوية من حساب الاحتمال تطلع وتنزل بأي حساب؟ بحساب قديش بيروي عادة عن الثقات وقديش بيروي عن الضعفاء، العامل الكمي والكيفي. طيب إذا جينا لعلي بن أصباط، مشايخه ليسوا كثرا، وأكثر مشايخ من الأجلاء، وروى عن مولى للصادق في بعض الأوقات، في بعض الموارد اللي بيجمع، إسه مش وقته أني يجمع، اللي بيجمع القرائن يجزم يا إخوان اطمئنانا بوجود ثقة أو جليل من هودي غير الواحد، إذا مش أكثر من واحد، اثنين من ثلاثة. هذه كلية طريقة. جيد، إذا أنا أقول لا ينبغي التوقف أمام هذه الرواية بشكل، هذا أولا. ثانيا، هذه الرواية لو سلمنا أنها ضعيفة، هي أو التي بعدها هي مستند الشهرة العظيمة التي ادعي فيها إجماعات على العمل بهاتين الروايتين، إذ قيل إن الحكم في هذه على خلاف القاعدة، لأن القاعدة عند المتقدمين كانت تقتضي، لأنهم كانوا يرون لزوم التمييز في النية، كانت تقتضي أن يقضي خمسا، لا من جهة عدد الركعات فقط، بل من جهة الجزم بالنية، أنه هذه أصليها صبح على تقديركم للفائتة الصبح، هذه أصليها ظهر على تقديركم للفائتة ظهر، مش أصليها أعم من ظهر وعصر وغروب،
بتصير الشهرة جابر يعني
الضعف، بتصير الشهرة على المبنى طبعا إذا سلمنا الضعف. الرواية الثانية في الباب أحمد بن أبي عبد الله في كتاب المحاسن عن البرقي عن أبيه، والرواية منقولة من المحاسن، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، يرفع الحديث، يرفع الحديث عن يرسله مباشرة إلى من؟ قال سئل أبو عبد الله عليه السلام. هذا ضعيف واضح، يعني ما في طريقة للتوفيق هنا، رواية عن شخص واحد، عن رجل نسي صلاة من الصلوات الخمس لا يدري أيتها هي، لكن في تعارض بين الروايتين بصير، قال يصلي ثلاثة وأربعة وركعتين، فإن كانت الظهر والعصر والعشاء كان قد صلى، وإن كانت المغرب والغداء فقد صلى، واضحة مثلها مثل السابقة. وتصبح هذه الرواية بناء على أن القاعدة تقتضي الجزم دل على عدم لزوم الجزم حين التردد، على خلاف القاعدة عند المتأخرين اللي قالوا بعدم لزوم قصد الوجه والتمييز، لا إشكال ولا ريب أن مقتضى القاعدة أن يصلي ثلاث صلوات مو أكثر، أن يصلي أربعا بنية الفائتة عما في ذمته، بيكفي المقدار ولا ما بيكفي، حتى لو كان يعرفها تفصيلا مواجب يقصدها، صحيح ولا لا؟ إذا كان ما في ذمته متعينة بصلاة واحدة بلا إشكال ولا ريب. هاتان الروايتان معمول بهما، وأكتفي في هذا المجال بكلمة لصاحب الجواهر في الجزء السابع صفحة 709، قال على المشهور بين الأصحاب، لحظة يمكن صار التباس، لا هذا المورد هذا المورد والله العالم يا إخوان، أي بحسب الظاهر هو المشهور بين العلماء، خلصنا ويكفينا هذا المقدار. الرواية على أي شيء دلت؟ الرواية دلت على تنجيز العلم الإجمالي، إذ هو لا يعرف أيها هي الفائتة ويعلم بفوات صلاة، لا يكفي الموافقة الاحتمالية، وإلا كان قال له الإمام صلي صلاة أي صلاة من الثلاث، إذ لا ترجيح بينها، لو كان يكفي الموافقة الاحتمالية قطعا لم يفتني إلا صلاة واحدة أجزم. لو كان يجوز إهمال العلم الإجمالي بالكامل كمان كان قال لي الإمام مش واجب تصلي شيء، بينما الإمام قال لي واجب توافق موافقة قطعية. طبعا المورد مورد الامتثال إيه، لكن قلنا ثبوتا لا فرق بين الامتثال والتكليف. بدي هالموارد صرت أختصر فيها ما بدي أطول كثير. المورد الآخر ما ورد في اشتباه القبلة، وهو ما ورد في الجزء الرابع من الوسائل طبعة 30 صفحة 310 الباب الثامن من أبواب القبلة، الرواية الأولى محمد بن علي بن الحسين قال روي في من لا يهتدي إلى القبلة في مفازة أنه يصلي إلى أربعة جوانب. طيب هذه مرسلة، قال روي حتى مو مرسلة جزمية ما بتصلح معتمد، هي في الغالب مو رواية أيضا إشارة لرواية، روي إشارة لرواية جيد. الرواية الخامسة من الباب محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس أي بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن عباد عن خراش في بعضها خداش عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله، واضح الرواية متهالكة يعني خراش ما إله توثيق أصلا وما وارد إلا في موردين أو ثلاثة. ثانيا هو مو كافي، هو أرسل الرواية عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت جعلت فداك إن هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا أطبقت علينا أو أظلمت، أرجو الانتباه يا إخوان، فلم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد. يعني بعد لا تقولوا قال الصادق وقال بالشبهة الموضوعية، بعد نحن وياكم سواء بدنا نتحرى ونجتهد لنعرف جهة القبلة، نعتمد مبدأ التحري. فقال ليس كما يقولون، إذا كان ذلك فليصلي لأربع وجوه رغما عن أنوفهم. هالرواية دالة على أنهم يقولون بالتحري والاجتهاد في الموضوع ويكتفي بجهة يتحرى بها ويجتهد، بينما الإمام ردهم وقال لا وألف لا. طيب هذه وحدة. صاحب الوسائل صار الآن يتكلم كفقيه مش كمحدث. رواية السادسة من الباب يقول تقدم حديث زرارة عن أبي جعفر ولا تنقض اليقين أبدا بالشك وإنما تنقضه بيقين آخر، يعني أنت تعلم أنك مكلف بالصلاة إلى القبلة، إذا صليت إلى جهة تشك أنك جئت بالصلاة إلى قبلة، تشك بالامتثال، إلى الثانية تشك، إلى الثالثة تشك، فتصلي إلى أربع جهات حتى لا تشك. تبهتوا؟ اشتغل يقين يسترع الفراغ اليقيني. طيب شو بدي فيه؟ هذا استدلال هذا. ولذلك هذا من الشواهد لما بقلكم كتاب الوسائل هو كتاب فقه في الحقيقة في الروايات، يعني اللي بيذكرها هي الأدلة والمؤيدات صاحب الوسائل، وإلا أصالة الاستصحاب مش واردة في مسألتنا، استدل بها في مسألتنا. طيب العمدة إذن هي الرواية الخامسة وهي ضعيفة الإسناد، ولا طريقة لتصحيح السند إلا عمل المشهور، إذ لا إشكال ولا ريب في أن هذه الطائفة من الروايات معارضة. بأي شيء معارضة؟ بالرواية الثانية من الباب، الشيخ الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال يجزي المتحير أبدا أين ما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة. هذه معارضة لتلك وهذا صحيح في السند. شو بدكم بعد؟ الثالثة من الباب محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، مرسلة ابن أبي عمر في حكم الموثق. عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قبلة المتحير، قال يصلي حيث يشاء. لكن هذا هتان أصح سندا، فمقتضى القواعد أن نفتي بهما ونصبح مثلنا مثل العامة، طبعا بإطلاقهما من دون تحري. السمع تحري بدون تحري مو مهم، هذا ينافي الرواية الضعيفة الإسناد، لكن الطائفة في المقابل عملت قولا واحدا بعكس هاتين الروايتين تقريبا. في الجواهر عندما تكلم عن الصلاة إلى الأربع جهات قال على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا بين القدماء والمتأخرين شهرة عظيمة، بل في صريح الغنية وظاهر جامع المقاصد والتذكرة وموضع من الذكرى للشهيد والمحكي عن المعتبر للمحقق صاحب الشرايع والمنتهى للعلامة والغرية له الإجماع عليه. طبعا مش إجماع تعبدي، شهرة مو مشكلة. وإن حكاه الأولان والأخير في خصوص العارف، من الأولان والأخير؟ الأولان يعني ابن زهرة وجامع المقاصد، والأخير صاحب الغرية. ها جيد. وإن حكاه الأولان والأخير في خصوص العارف إذا غمت عليه الإمارات، يعني اللي بيعرف بالقبلة وضاعت عليه الإمارات، إلا أن المسألة من واد واحد، صار علم إجمالي بأن القبلة إلى إحدى الجهات فالوادي واحد، وهي حيث يتعذر عليه العلم والظن، وهو الحجة مضافا إلى مرسل خداش. بيقول الإجماع الحجة مضافا إلى مرسل خداش، أنا أقول العكس، مرسل خداش مجبور بعمل معظم الأصحاب، خصوصا هنا ما يقويه أن على خلاف روايتين معتبرتين أعرض عنهما الأصحاب، وهذه أفضل قرينة على أنها للتقية هاتان الروايتان، لأنها موافقة لمذاهب العامة. وهناك بحث فقهي شوية يطول لست بصدده، لكن إجمالا دلت هذا المورد الفقهي وهذه الرواية على لزوم مراعاة العلم الإجمالي، وأنه لا بد من الموافقة القطعية له. ما قال صلي إلى جهة واحدة، ولا قال صلي إلى ثلاث جهات، ولا إلى جهتين، قال عليك أن تصلي إلى أربع جهات. نعم هذه واردة في الامتثال والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، لكن تكررت هذه الملاحظة مع جوابها. هذا المورد الطائفة الخامسة. الطائفة السادسة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.